المزعوم وتحقق في النفوس، فهل هناك فائدة من الاستمرار في العبادة؟ يقولون المقصود من العبادة هو هذا، أن تنتقش فيها صور المعارف، انتقشت فيها صور المعارف. قالوا حصل المقصود من العبادة، هل يشتغل بأوراده وعباداته ويستمر عليها وقد حصل له ما أراد؟ سيأتي أنهم صاروا صنفين في هذا. نعم.
قال رحمه الله: وهم صنفان أيضا، أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس، والآخرون يوجبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيمية. فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها.
نعم. يقول صاروا صنفين لاحقا فيما يتعلق بالعبادة. قال: منهم من يقول لا بد من الحفاظ على العبادة، لا لأجل العبادة وطاعة الله، لكن حفظا للقانون وضبطا للناموس حتى لا تنفلت الأمور، لأن الدنيا بدون عبادة يكون فيها فوضى، فمن هذا الباب أوجبوها فقط، وإلا يقول إن حصل المراد. الصنف الثاني قالوا: وإن حصلت فائدة العبادة، إلا أنه لا بد من الاستمرار على العبادة حتى لا تعود النفس إذا فقدت العبادة إلى وضعها البهيمي الأول. هذا نهاية ما وصلوا إليه عياذا بالله من العبادة. وكل هؤلاء لم يعوا لا الصنف الأول ولا الثاني ولا الثالث، لم يعوا حقيقة العبادة. ويأتي إن شاء الله كلام أهل الحق في الصنف الرابع. نعم.
قال رحمه الله: والصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها.
موجب
وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها، وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة، والأصوات بالسمع، والإحسان بالرحمة، والعطاء بالجود. فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا، استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار، وقد صرح سبحانه بذلك في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا. قال الشافعي رحمه الله: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. وهما تفسيران صحيحان، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها، وحقيقة العبادة امتثالهما. ولهذا قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا.
هذا الصنف الرابع، الصنف الرابع الذين جمعوا بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فلم يتناقض عندهم الأمر، وهم أهل الحق من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم من أهل السنة، أن أمر العبادة مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعرفة كون الله سبحانه وتعالى إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها، وذلك أن هذه الأمور مرتبطة بالعلم بالرب سبحانه وبحمده، كما أن متعلق الصفات مرتبط بصفات نفسها، والمعلوم مرتبط بالعلم، والأصوات مرتبطة بالسمع. قالوا: فكذلك الحال هنا، فمن عرف العبادة على النحو الذي ذكرناه في السابق من جهة حقيقتها وشروط صحتها ونحو ذلك، استطاع أن يعي معرفة وفائدة العبادة. وذلك أن العبادة كما تقدم هي التي لأجلها أنزل الله الكتب، ولأجلها تعالى أرسل الرسل، وبين سبحانه المقصود بالعبادة في القرآن، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمراد من خلق الجن والإنس هي أن يعبدوه سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك وجدت الخلائق ولهذا قال تعالى كما تقدم في الآية: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: معطلا لا يثاب ولا يعاقب. تقدم أن الله نزه نفسه عن ذلك، وأن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته، وأن الآخرة يقيمها سبحانه ليجازي العابد على إحسانه ويعاقب الخارج عن العبادة على قدر إساءته وخروجه عن أمر ربه تعالى. فالثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي. ولهذا قال سبحانه وتعالى كما سيأتي في الآيات: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وما خلق الله السماوات والأرض والجن والإنس إلا ليعبد، والعبادة هي الحكمة التي لأجلها خلق الله عز وجل الخلق، ولأجل ذلك أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب سبحانه. فكيف يقال لا تعرف فائدة العبادة؟ فائدة العبادة ظاهرة وجلية، والمقصود من وجود الإنسان وإمداده بالسمع والبصر ونحو ذلك من هذه النعم هي أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويحقق الحكمة التي أمره الله عز وجل بها، فينتفع العبد دينا ودنيا وأخرى، فينتفع في دنياه وينضبط وضع دنياه، وينتفع في الآخرة بالجزاء من ربه تعالى على إحسانه. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة، أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد؟ وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة، علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة.
نعم، ذكر أن المحبة الأصل هو حب الله عز وجل، وكل محبة محمودة تعود إلى حب الله، بما في ذلك محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم يحبون لأجل الله سبحانه وتعالى. ومحبة المؤمنين بعضهم لبعض أيضا يحب المؤمن لأجل الله، ولهذا سميت المحبة في الله والمحبة لله، أي لأجل الله، لأن أصل الحب هو لله عز وجل، وكل محبة محمودة فإنها ترجع إلى محبة الله، كما تحب الأنبياء لأنهم أنبياء الله، والملائكة لأنهم جند الله والمطيعون لأمره، وأهل الإيمان لأنهم الذين أطاعوا الله، وهكذا. فأصل المحبة المحمودة، فأصل المحبة هي محبة الله، وكل محبة محمودة فإنها راجعة إليها. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى، وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. فعلم انتقاء المحبة عند
انتفاء
فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول، فلا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه، لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به، فهذا يخاف عليه. وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم فهي كلها تعللات لا تفيد.
ذكر أن محبة الله عز وجل ليست مجرد دعوة بل فيها ما يدل عليها، ويتباع من أرسله صلى الله عليه وسلم، ودل على هذا هذه الآية التي سميت بآية المحنة، تبين وتمتحن الذي يدعي أنه محب لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فقد أرسل الله إليك رسولا وأمرك بأوامر، فإن كنت مطيعا فإن كنت محبا لله حقا فأطع الله ورسوله. أما أن تكون مجرد دعوة دون برهان يدل عليها فهذه دعاوى لا أصل لها. بين بعد ذلك أن محبة الله يجب أن تكون مقدمة على كل شيء حتى على النفس، كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده أن محبة الله ورسوله تكون مقدمة على كل شيء. قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي الآن. فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر. فالواجب أن يحب الله عز وجل محبة لا يعدلها شيء، وبعد محبة الله تأتي محبة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم حتى على النفس وعلى مشتهياتها وعلى ما ذكر الله تعالى في الآية من الآباء والمساكن والمواطن وغيرها، تقدم محبة الله تبارك وتعالى على كل ما سواها. ومن البراهين على حب الله ورسوله أن يقدم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، وأن لا يقدم عليهما قول أحد من الناس. لكن أشار إلى أمر وهو أن بعض الناس قد يشتبه عليه الأمر فلا يتبين فيكون جاهلا، ويظن أن من قدم قوله أو قدم حكمه أو طاعته يظن أنه لا يمكن أن يأمر إلا بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فأطاعه يرحمك الله فأطاعه وحاكم إليه وتلقى عنه ظنا منه أنه إنما يأمره بأمر الله ورسوله. فإن كان جاهلا فهذا حده ومنتهى، لكن إذا قدر على الوصول إلى الحق ومعرفة قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة ومع ذلك أحسن الظن بأقوال الناس فإنه لا يعذر. فلو قال إن من اتبعته وقدمت قوله هو أعلم مني برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أنا لا أستطيع الفهم ولا العلم ولم أعطى الآلة التي أفهم من خلالها، أو قال ثمة أشباه ونظائر يصعب التمييز فيها، فكل هذا لا اعتبار له. إذا تمكن من طلب العلم ومعرفة قول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به وترك قول كل أحد خالفه. نعم.
قال رحمه الله: هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم، إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته، وهذا هو داخل تحت الوعيد، فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في أذاه فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين.
نعم، يجب أن تكون مسألة متفقا عليها، وأن كل أحد يمكن أن يقع منه الخطأ من المتبوعين ومن أهل العلم. يقول فإن قال لا من أتبعه لا يمكن أن يقع منه الخطأ، يقول سقطت مكالمته، يعني خرج عن مناقشة العقلاء، ودخل في نوع من أنواع التعدي. فإن جاوز ذلك إلى التحريض على المستمسك بالسنة والداعي إليها وقرض عرضه والتحذير منه بلسانه أو أداه أو سجنه أو نحو ذلك، فإنه يدخل في نطاق الظالمين ويلحق بالحكام الظلمة والأمراء الظلمة، باعتبار أنه خالف الحق وعاقب من استمسك به، فيكون من الظالمين ولا ريب. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن للعبادة أربع قواعد، وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها.
مدار العبادة على أشياء أربعة: على القلب قولا وسيأتي بيانه إن شاء الله، وعملا، وعلى نطق اللسان، وعلى عمل الجوارح. تدور العبادة على هذه الأربع، ويأتي توضيحها إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك.
نعم. قول أهل السنة: الإيمان قول وعمل. ينبغي أن يعرف طالب العلم أن المقصود بالقول هنا قول القلب، قول القلب وقول اللسان. كيف يقول القلب؟ المقصود بقول القلب اعتقاده، كما أن العمل القلب يعمل من خشوع وخضوع وخوف ورجاء ونحوه، فإنه يقول. ما المراد بقوله؟ ليس المراد بقوله نطق اللسان، نطق كما ينطق اللسان، لأن النطق هذا فقط خاص باللسان. لكن هل القلب يقول؟ يقول. فيكون المراد بقول القلب الاعتقاد، اعتقاد ما أخبرنا الله تعالى عن نفسه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الإيمان والاعتقاد. نعم.
قال رحمه الله: وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره.
وهذا واضح، قول اللسان نطقه وتكلمه بالحق ودعوته إليه وذبه عن الحق وتحريره من البدعة، كل هذا يسمى قول اللسان، أي نطق اللسان. نعم.
وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره والرضا به وله وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات إليه والطمأنينة به ونحو ذلك من أعمال القلوب، التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح، ومستحبها أحب إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح.
تكلم عن أعمال القلوب، يصلي هذا ويصلي هذا صلاة واحدة في صف واحد، وبين الاثنين كما بين السماء والأرض. لماذا؟ كلاهما يركع، كلاهما يرفع، كلاهما يسجد، كلاهما كبر مع الإمام حتى سلم. ما الفرق بينهما؟ الفرق في عمل القلب وحضور القلب. فالعمل في الظاهر قد يتشابه، لكن الأمر في عمل القلب من خضوعه وخوفه ورجائه ومحبته، هذه الفرق فيها عظيم جدا. ولهذا تلاحظ الفرق بين صلاتك إذا صليت أنت بنفسك ساهيا، وبينما إذا صليت مستحضرا. نفس الركوع الذي ركعته في تلك الصلاة والسجود والقيام هو نفسه الذي فعلته في الصلاة الأخرى. ما الفرق؟ الفرق القلب، عمل القلب وحضوره وخضوعه وخشوعه. فأعمال القلوب لها شأن عظيم جدا، والفرق فيها فرق هائل وكبير بين الناس. نعم.
قال رحمه الله: وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فقول العبد في صلاته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها، وقوله وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها، وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل، وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى، والله الموفق بمنه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه، وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه
وآله
صلى عليكم، وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووارثيه وحزبه. تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب
رحمه الله أجزل له المثوبة. آخر المواضع هو أعمال الجوارح، وهي واضحة، أعمال الجوارح كثير أمر، يعني كثيرة أعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام في طاعة الله، هذه هي أعمال الجوارح المعروفة وهي جلية. وبذلك نكون انتهينا بحمد الله من الكتاب، والكتاب لا يحتمل الحقيقة 6 أيام لأنه قصير ومختصر. وأيضا عندي الحقيقة اليوم شغل شاغل، فوافق هذا لعلنا نقرأ الأسئلة، ولعل الإخوة يعفونني بعد الدرس من الأسئلة الشفوية، لأني سأذهب إلى عمل مهم لازم الآن، فلعلي أقرأ الأسئلة وأكتفي بها إن شاء الله. يقول: ما المقصود بحقيقة العبادة وأصول العبادة وأن العبادة متضمنة؟ كل هذا يا أخي شرح، كل هذا شرح في الكتاب. يسأل عن المشيئة الكونية والدينية في باب القدر وكفر الكافر من أي نوع. الإرادة إما أن تكون إرادة شرعية وإما أن تكون إرادة قدرية. الإرادة القدرية هي العامة التي لا يمكن أن يخرج شيء من مقتضاها، أما الإرادة القدرية فهي ما أمرك الله تعالى به ونهاك عنه، فإن التزمته فقد التزمت أمرا شرعيا، وإذا كففت عن المحرم كففت عنه ودخلت في نطاق الأمر الشرعي، فتكون في المراد الشرعي. أما الإرادة العامة فتشمل هذا وغيره. يتكلم عن الذي يسرح في الصلاة. الله المستعان، من يسلم من هذا؟ لكن يسعى المسلم إذا حصل له مثل هذا أن يعود مرة أخرى وأن يكابد الشيطان قدر ما يستطيع، لعل الله أن يعينه، وإلا هذا أمر لا يكاد يسلم منه أحد. الأخ يقول: تعريف الجبرية الخالصة والمتوسطة. الجبرية هم الذين ينفون أن يكون للعبد مشيئة وقدرة وفعل، وهم نوعان: من ينفي أصل استطاعة العبد وهم الجبرية الخالصة كالجهم وأتباعه، والقسم الثاني من يثبتون استطاعة غير قدرة غير مؤثرة، يقول له عبد قدرة، نقول طيب هذا حسن، يقول لكن غير مؤثرة، ما الفائدة إذا كانت قدرة غير مؤثرة؟ فالواقع أنكم كإخوانكم من الجبرية الغلاة. يسأل عن القصر لمن هم من أهل المدينة المشاركون شاركين في الدورة. ما دمتم تحضرون وتصلون خلف الإمام فإنكم تتمون كما يتم الإمام. يقول: كثير من الدول يعظمون بعض الفلاسفة والملاحدة أمثال ابن سينا ويعدونهم من علماء الإسلام. هذا من الجهل الكبير الحقيقة، الجهل الكبير في هذا، وإلا هذا وأمثاله ليسوا من علماء الإسلام في قليل ولا كثير، لكن كثير من الناس ما يعرف الفرق بين أحمد بن حنبل وبن سينا، ما يدري، يجهل حقيقة الأمر. هل ورد عن بعض السلف الأخذ من اللحية؟ ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة اجتهادا منهما عليهما رضوان الله، والصحيح عدم جواز الأخذ من اللحية، هذا الصحيح، وهو الذي عرف عنه عليه الصلاة والسلام، فكانت لحيته تملأ ما بين منكبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على عدم الأخذ منها. ولا يوجد حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام بأخذه من اللحية، لا مما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما زاد عن القبضة، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ اللحية هكذا ويقص ما زاد عن القبضة في الحج، في الحج فقط. وكثير ممن يحتج بفعل ابن عمر جاوز فعل ابن عمر بكثير، فيقول دليل فعل ابن عمر ثم يزيد حتى إنه لا يبقى له إلا شعرات قليلة، ويقول ابن عمر أنت لم تفعل فعل ابن عمر حتى تحتج بفعل ابن عمر. فالصحيح أن هذا من اجتهاده رضي الله عنه، وأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: أعفو في اللحى، أعفوها أتركوها، ليس معناها ترك بعضها، إذا قيل أعفها فإنك لا تتعرض لها. يقول: هل يصح التبديع في المسائل الفرعية؟ حسب الدليل، إذا كانت لا أساس لها ولا أصل نهائيا فإنها تكون بدعة، وأما إذا كانت تحتمل أو محل يعني نقاش قوي بين أهل العلم فكذلك، ننظر إليها على حسب هذا. يسأل: هل يجب قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب؟ نعم، تقضى الصلوات بالترتيب كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لما قال: شغلنا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فكانوا شغلوا النبي عليه الصلاة والسلام فحتى غابت الشمس فصلى العصر ثم المغرب عليه الصلاة والسلام. يقول: بعض القنوات تأتي بمسلسلات هادفة ولا يوجد فيها اختلاط ولا نساء ولا موسيقى. الذين اختاروه ما اختاره شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله والمحققون من أهل العلم أن التمثيل لا أصل له وليس عليه دليل، وأنه يتضمن شيئا كثيرا من الكذب، وله في هذا فتاوى معروفة، وللشيخ بكر رحمه الله أبو زيد كتاب قيم اسمه إيقاف النبيل على حكم التمثيل، هذا الصحيح إن شاء الله. وإن كان بعض أهل العلم يفتي بجوازها، يفتي بجواز التمثيل بضوابط وبشروط معينة، منهم بعض المشايخ الكبار كالشيخ محمد رحمه الله، لكن الصحيح أنه ينبغي أن يتنزه عنه أهل الفضل والخير والعلم، فهذا الصحيح بما فيه من تضمن مثل هذه الأمور. يسأل عن شروط لا إله إلا الله، هي شروط صحة أو كمال؟ لا، شروط صحة لا بد منها. مذهب أهل السنة في الساق، لعلهم يقصد الساق الوارد في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، دل عليه حديث البخاري أن الرب تبارك وتعالى حين تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، حين يتجلى لهم سبحانه وتعالى يقال لهم هل بينكم وبينه علامة تعرفونهم، فيقولون نعم، فيكشف عن ساقه سبحانه فيخرون سجدا، ويبقى من كان يسجد نفاقا يبقى ظهره طبقا واحدا، كلما أراد السجود خر على قفاه، فأهل الإيمان هم الذين يسجدون، وهو المراد بقوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، دل عليه حديث البخاري، فنثبت هذه الصفة كما نثبت أي صفة من صفات الله كاليد والوجه على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. يسأل عن رؤية الله عز وجل في المنام، استحيل أن ترى الله تعالى، وكل ما رأيت فالله بخلافه، لكن لو رأى نورا أو سمع صوتا أو نحو ذلك، لكن أن ترى الله عز وجل في المنام قال بهذا بعض أهل العلم، لكن الله تعالى لا يمكن أن يرى قبل أن يموت الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، كما في صحيح مسلم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال نور أن أراه. يقول المرأة هل يجوز أن تقول الله يجمعنا مع الرسول؟ المؤمنون كلهم نسأل الله يجمعنا وإياكم ووالدينا ومشايخنا، المؤمنون كلهم والمؤمنات يجتمعون في الجنة. يسأل عن بعض الفروق بين الخوف والخشية، بينها فروق يسيرة، راجع كتاب الشيخ حافظ حكمي رحمه الله فوضح الفروق بينها، يعني فروق يسيرة تكون هذه أقوى من هذه وأشد، ويجمعها شيء واحد. يقول يسأل عن سترة المصلي مع قوله فليقاتل فإنما هو شيطان، بعض طلاب العلم يتساهلون، ما ينبغي التساهل، ينبغي ألا تقطع الصلاة على أخيك، وإذا أراد أحد أن يقطع الصلاة على الآخر فإنه يحول بينه ويمنعه. يسأل عن تقبيل رأس الواحد من أهل العلم أو كبار السن احتراما، لا بأس، هذا شيء طيب إن شاء الله تعالى، ما فيه إشكال، نوع من التقدير وليس فيه مذلة لمن يقبل الرأس، لا إشكال فيه إن شاء الله. يقول هل يجوز الإنسان أن يزكي نفسه ويدعي أنه سلفي، وهل الإنسان إذا قال أنه سلفي يكون تزكية؟ ما يكون هذا تزكية إن شاء الله، يعني إذا كان يقول أنا من أهل السنة والجماعة، يعني ليس من أهل البدع، لكن تزكية النفس لا تصلح، لكن أن يقول إني من أهل السنة أنا على طريقة السلف ما في هذا، هذا كما أن الإنسان يقول أنا من أهل الإسلام أنا من أهل السنة، ما يسمى هذا تزكية ممنوعة، لكن هذا تعريف. يقول هل تجب محبة كل الأنبياء، وهل سب من سب نبيا من الأنبياء كما سبه صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يجب محبة جميع الأنبياء كلهم عليهم صلاة الله وسلامه أجمعين، ومن سب نبيا فحكمه حكم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. يسأل عن الشوارب وطريقة يعني ما يتعلق بها، كما قال عليه الصلاة والسلام قص الشوارب، تقص لا تترك. هل يشترط في الكفر الاعتقاد؟ الكفر يكون بالقول وباللسان، ويكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد، فمن كفر وسجد لغير الله مثلا غير مكره نقول هذا كفر، ما نقول نحتاج أن ننظر في قلبه. هذه مقولة الجهم بن صفوان، أصل هذه المقولة لو ترجع إلى كتب المقالات مقولة الجهم بن صفوان، وبعض الناس ضاع فيها بسبب أنه لا يعرف أصول المقالات، القول بأنه لا يكفر حتى يعتقد، فيقول لو سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر حتى يعتقد، يؤدي إلى تعطيل الشريعة، يعني يقال يمكن أن هذا الذي سب النبي والذي رمى القرآن في يعلم بالله في أماكن النجاسات ونحوه يمكن أنه ما يعتقد، هذا يعطل الشرع إذا فعل فعلا كفريا غير مكره، الذي استثناه الله تعالى هو المكره، فعل فعلا كفريا أو قال قولا كفريا واضحا، فكما قال عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، حتى لو اعتذر وقال أنا قصدي وأنا كذا، ما دام أنه فعل الكفر أو قال الكفر فلا يشك، لا يشك أنه يكون كافرا، وهذا قول أهل السنة. لكن بعض الناس ضاع في هذه المسألة ضياعا عجيبا بسبب عدم تحقيق قول أهل السنة وعدم العلم بأن أصل هذه المقالة هي مقالة الجهم بن صفوان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وكما ذكره حتى أرباب المقالات، إن الجهم بن صفوان هو أمثال الذي يقول لو سجد للشمس لا يكفر إلا إذا اعتقد، هذا أصل أول مقالة أهل الجهم، فضاع بعض الناس بسبب عدم تحقيق القول في هذه المسألة. يسأل عن الوسوسة في الصلاة واستحضار النية في الوضوء منذ 4 سنوات، نسأل الله يا أخي أن يشفينا وإياك ويرحم ضعفنا وضعفك، حقيقة أن بعض الإخوة أتعبتهم هذه المسائل، وليس لها بعد نعمة الله وتوفيقه إلا أن تقطع، يعني إذا أتاك الشيطان وأنت توضأ ولما وصلت غسل يديك قال لم تغسل وجهك، إياك أن تعود نهائيا، واصل الوضوء، اعصي عدو الله، أو قال لك خرج منك قطرة بول قله عنه، لا تفكر فيه، تجاوز هذا الموضوع تماما. ولهذا لما سئل الحسن عن أن الرجل يقول إني أجد أني أشعر بالبول قال أله عنه، تغافل عنه، لأنه موسوس مسكين ما استطاع أن يصبر، قال لكن قال أله عنه لا أم لك أتحتلبه، قدره ليس هو الضرع كالثدي تحتلب الذكر كما تحتلب ثدي الشاة أو غيره، أتركه، أترك التفكير في هذا الموضوع، وهكذا قال الإمام أحمد. فإذا أتاك الشيطان وقال ما غسلت يدك اليمنى وأنت في يدك اليسرى، واصل. ولهذا قال بعض السلف إذا أتاك الشيطان وأنت في الصلاة فقال إنك ترائي فأطلها، يعني عاند الشيطان لا يلعب بك، تقول له والله يمكن أن يرائي فتستعجل في الصلاة، هو يريد أن يلعب بك. ولهذا قال إبراهيم رحمه الله تعالى أول الوسوسة في الوضوء، يعني أول ما يبدأ في الوضوء أطعته ينقلك للصلاة، كبرت قرأت الفاتحة قال ما كبرت، فتجد المسكين يكبر الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة، الذين من حوله يسمعون كبر 7 أو 10 مرات ثم يقول الله أكبر، يستمر المسكين في حال يرثى لها، ولهذا يجدون عنة وشدة، مجرد أن يسمع الأذان يبدأ يتضايق، لا بغضا للصلاة لكن يعلم أن وراءه وقتا طويلا سيتوضأ ثم يتوضأ ثم يتوضأ، وربما خرج الناس من الصلاة والمسكين يتوضأ، نسأل الله أن يشفيهم ويرحم ضعفهم، لكن ليس بعد توفيق الله ومعونته مثل العزيمة، اعزم، اترك عنك هذا الكلام الفارغ والوسوسة، الشيطان لا يمكن ينصحك، يعني أترى الشيطان يريد أن ينصحك وينبهك على أمر في الوضوء؟ مستحيل هذا الأمر، إذن اترك الأمر تماما، اقطعه، لهذا قال السلف قله عنه، فأترك عنك هذا واعزم. قد تجد صعوبة تقول أنا أشعر أني الآن ذاهب إلى المسجد وأنا متنجس، لا شأن لك، اترك هذا. ولهذا قال بعض السلف إن الذي يشعر أنه يعني ممن هو من هذا القبيل يقول أنا أشعر بالبلل في ثيابي الداخلية، قالوا إذا أراد أن يتوضأ ماذا يفعل؟ يأخذ بعض الماء فيلقيها على سراويله الداخلية، فإذا قال الشيطان أحسست الآن ببلل يقول هذا من الماء الذي سكبته، حتى ينقطع تدريبا على هذا الأمر، فالحاصل الإنسان يترك عنه هذا ويقطعه. يسأل عن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به هل يعم الأصغر والأكبر؟ بعض أهل العلم يرى ذلك، يرى أنه يعمه جميعا، وأنا أستميحكم عذرا لما ذكرت لكم من شغال، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.